بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله مر بنا الحديث عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وما يتفرع منهما فإن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره وأما الحسن فإنه ينقسم إلى قسمين أيضا الحسن لذاته والحسن لغيره وقد رأينا كل هذه الأنواع والأقسام أليس كذلك؟ رأينا النوع الأول الحديث الصحيح ورأينا النوع الثاني الحديث الصحيح لذاته ورأينا الصحيح لغيره ورأينا الحسن لذاته ورأينا الحسن لغيره هذه الأنواع الأربعة رأيناها أليس كذلك؟ لأجل ذلك الإمام السيوطي يقول في الألفية والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن يعني أكثر المحدثون قسموا السنن إلى ثلاثة أقسام الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن أليس كذلك؟ فرأينا الحديث الصحيح ورأينا الحديث الحسن وما بقي إلا الحديث الضعيف أليس كذلك؟ فاليوم بإذن الله تعالى سنرى الخبر المردود وأسباب رده الخبر المردود وأسباب رده طيب الخبر المردود هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في الحديث الصحيح الحديث الصحيح له خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه هذا الشرط الأول اتصال السند أن يروي الحديث العدل الضابط هذا الشرط الثالث إلى منتهاه من غير شذوذ وهذا الشرط الرابع ولا علة خفية قادرة وهذا الشرط الخامس إذن هذه خمسة شروط للحديث الصحيح إذن إذا فقدنا شرطا واحدا من هذه الشروط الخمس فالحديث مردود فالراوي الذي يروي الحديث إذا كان غير العدل فحديثه مردود فالحديث إذا لم يكن متصلا فالحديث مردود فالراوي الذي يروي الحديث إذا لم يكن ضابطا في الحفظ ليس متقنا في حفظه فحديثه مردود وإذا كان الحديث شاذا فالحديث مردود وإذا كان الحديث فيه علة فالحديث مردود إذن إذا فقدنا شرطا أو أكثر من شرطين في الحديث فالحديث مردود نعم شيخ وهذا ليس هو المقصود بالمردود المردود هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به يعني لم يترجح عندك هذا الحديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو لم يكن وضح لكم هذا يعني الكلام هذا هل حقيقة قاله النبي أو لم يقله هذا هو الحديث المردود لم يترجح لك صدق هذا إذا ترجح صدق المخبر به إذن هذا حديث صحيح وهو المقبول إذا لم نتطرق إلى الحديث الضعيف وغيره الآن نحن في حديث المردود افهم هذا وأقسامه كثيرة. لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة بلغت عددها 40 ميفا يعني 40 وزيادة 40 وزيادة. والنيف عند علماء اللغة ما بين ثلاثة إلى فوق ثلاثة أربعة خمسة ما لم يبلغ عشرة. أليس كذلك؟ أليس رأيتم هذا في التدريبات اللغوية؟ النيف والبضع يعني بضعة ستصلون. وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ومنها ما لم يطلقوا عليها اسم، يعني المحدثون فيه أسماء فيه الأنواع التي سموها وفيه من الأنواع التي لم يطلقوا عليها أسماء بل سموها بأسماء عامة كالحديث الضعيف. يعني الحديث الضعيف كثير، أنواع الحديث الضعيف كثيرة جدا، لكنهم يعني أطلقوا على الأنواع جميعها بالحديث الضعيف. لأجل ذلك يقول الإمام البيقوني والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت ثم ماذا وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، والضعيف أقسامه كثر فهو الضعيف وأقسامه كثر، يعني هو ضعيف والضعيف له أقسام كثيرة جدا كثيرة جدا فقط 40 أنواع الحديث الضعيف. فلنحذر لهذا، وضح لكم هذا. أما الأسباب التي تجعل المحدثون يعني الأسباب التي تجعل المحدثين يعني يردون الحديث فهما سببين. السبب الأول الإسقاط في الإسناد، يعني أن نجد سقطا في الإسناد، راويا روى عن شيخه وعن شيخ شيخه وعن شيخ شيخه، كأن آتي مثلا أروي حديثا أقول حدثني إبراهيم قال حدثني محمد قال حدثني أحمد قال حدثني خالد. إذن هذا الحديث رويته عن 4 أشخاص إبراهيم محمد أحمد وخالد، فإنما آتي أسوق الإسناد أقول حدثني محمد عن خالد، إذن سقطت راويين، من ومن؟ سقطت إبراهيم ومن؟ وأحمد، قلت حدثني محمد عن خالد، إذن فهذا السقط نوع من الضعف، وهذا يجعل من أسباب الرد للحديث السقط. فهمنا هذا؟ مثلا سمعت الكلام يا مسؤول الفصل من أستاذ الحديث، وأستاذ الحديث سمع الكلام من أستاذ الأدب، وأستاذ الأدب سمعه من أستاذ الفقه، فتأتي أنت مسؤول الفصل أقول لك هذا الكلام سمعته من أستاذ الأدب، وأستاذ الأدب سمعه من أستاذ الفقه، وأستاذ الفقه سمعه من أستاذ المقاصد، هذا اللي هكذا رويت لك هذا الكلام، فتأتي تقول سمعت أستاذ المقاصد يقول. نسألك يا شيخ الإسلام أين رأيت أستاذ المقاصد؟ وضح لكم هذا؟ يعني سقط كل هؤلاء المشايخ يروي عن شيخ المقاصد الذي لم يراه وهو الأخير. إذن هذا إسقاط. كأن آتي مثلا أروي عنكم لكم حديثا رويته عن شيخي دكتور بابا إبراهيم بعد قبيل صلاة المغرب خرجنا من قاعة سفينة نوح ونحن مارين إلى مسجد الجامع مع الشيخ دكتور بابا إبراهيم في وفد جميل، يعني في حفل، يعني في وفد من الناس، فحدثنا بحديث قال فيه حدثنا دكتور بابا قال حدثني شيخي عبد الحكيم حمادة قال حدثنا ضياء الرحمن الأعظم أن محمود أبو ريا في آخر عمره أصيب بداء أضال أعيا الأطباء وبدأ يحظي فمنع أبناؤه الناس على الدخول عليه فتلطفت عليه فادخلوني عليه فوجدته مستلقيا على ظهره وعيناه حمراوان وعيناه حمراوان ووجهه مسود كالفهم وهو مستلقيا على ظهره ويقول أبو هريرة هكذا يقول إلى أن توفي. هذا الحديث رويته عن شيخي دكتور بابا هكذا قال لنا الحديث قبيل صلاة المغرب ونحن في جماعة أكثر من 10. إذن الآن يأتي شيخ أنتم تروون هذا الحديث تقولون حدثني دكتور بابا، نسألك أين رأيت بابا؟ أو تقول حدثني ضياء الرحمن العظيم، نقول أين رأيت ضياء الرحمن العظيم؟ إذن هذا إسقاط، وضح لكم هذا، هذا إسقاط، وهذه سورة من الإسقاط، كأن تحدث شيخة من الشيوخ، مثلا شيخة فاطمة تحدث بحديث عن شيخ في السعودية وهي لم تذهب إلى السعودية، تقول حدثني الشيخ العصيمي وهي لم ترى العصيمي، إذا هذا إسقاط. نسأل الشيخة فاطمة نقول أين رأيت العصيمي، تقول لا حدثني أخي محمد أمين وهو رأى العصيمي، نقول نعم، تقولين حدثني أمين عن عصيمي. هذا هو الاتصال في الإسناد، وأما الذي عملت عليه فهذا هو الإسقاط، وهو نوع من التدليس، والتدليس نوع من الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وعن ينقل ممن فوقه بعن وعن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا هو التدليس، وضح لكم هذا.
هل يوجد من المعاصرين شيخ محدثة؟
شيخ محدث؟
شيخ محدثة.
نعم فضل شيخ.
شيخة.
شيخة محدثة.
إذن زينة.
نعم فضل. شيخ الإسلام. يسأل هل في هذا العصر من المحدثين في النسوة؟ نعم. وما الذي يجعل هذا مانعا؟ ما الذي يجعل هذا مانعا؟ محدثة من النسوة موجود، موجود، كما يوجد من البنين أي من الذكور محدث هكذا من النسوة، أليس كذلك؟ يعني كأن الشيخ يريد أن يقول علم الحديث صعب، لأجل ذلك لا يمكن أن نجد محدثة من البنات، لا، الله يفتح على من يشاء، علم يفتحه الله على من يشاء.
ماذا تفعلنا بالأعمال
المنزلية؟ هذا عندكم يا شيخ، هنا في إفريقيا أنتم الذين تكلفون زوجاتكم بكل شيء، تطبخ، تغسل الأواني، تغسل الملابس، ملابسك، ملابس الأولاد، يعني كل هذه الأمور أنتم الذين كلفتم البنات بهذا، والشريعة الإسلامية لم تكلف البنات بهذا، لم تكلفها بهذا. الإمام ابن فودي يقول إذا حل عليك ضيف فليس واجب على زوجتك أن تطبخ له، ليس واجب، إن أرادت تطبخ وإلا تذهب إلى مكان تشتري طعاما له، ليس واجب عليها، هي مخيرة بين أن تطبخ له إحسانا وبين أن تترك، وهذه هي الشريعة الإسلامية يا شيخ. أما نحن فنرى كل هذه الأمور واجب، واجب عليها أن تغسل الملابس، واجب. أنا زوجتي لا تغسل ملابسي، والله منذ أن تزوجت زوجتي لا تغسل ملابسي، وحتى الأواني لا تغسلها، فيه خادمة تعمل هذه الأعمال، لأن هذا ليس من الشريعة في شيء. إن أرادت تعمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، هو بنفسه يغسل الأواني لزوجاته. أما أنت كم مرة غسلت الأواني لها شيخ الإسلام؟
زي حتى الماء للغسل تمنعني أن أجلب هذا.
هذا استحسانا منها يا شيخ. ومثل هذه الأمور هي التي تجعل النسوة لا تشتغلن بالعلم، لأنها متى وجدت وقتا لغسل الملابس يستغرق وقتا، أليس كذلك؟ يستغرق وقتا تغسل ملابسك جميعا، وخاصة إذا كان الزوج له ملابس أكثر من 20 نوعا وكلها وسخانة، متى تجد وقتا لتغسلها جميعا؟ يوم واحد لا يكفي، لا بد أن تقسمها إلى أقساط، ملابسك ملابس ابنك الأول والثاني والثالث تغسلها كلها في بعض الأحيان. إذا لم تغسل ملابس أمه هذه مشكلة، تقوم الدنيا عليها. شوف هذه البنات في هذا العصر ما عندهن احترام، ما تغسل ملابس أم زوجها. ومن الذي جعل من الذي كتب في الشريعة الإسلامية أن تغسل ملابس أم زوجها؟
إلا
من باب الإحسان. لا ندخل بعد العادات والتقاليد في الإسلام. والطبخ أيضا شيخ الإسلام يستغرق وقتا، لا بد أن تعتني به، لا يمكن أن تجعل الماء وكل شيء في الكدر ثم تأخذ كتابا يعني تراجع، لا يمكن، لا بد أن تعتني هل هذا الشيء جيد، هل هذا جيد، هل هذا جيد، يستغرق وقتا طويلا. وإذا رجعت إلى البيت ووجدتها وسخانة لم تستحم ولم تتعطر تقول هي كزامة، أليس هذه مشكلة شيخ الإسلام؟ مشكلة شيخ الإسلام. إذن هذا أنتم الذين جعلتم النسوة لا يصبحن عالمات أو متعلمات. والله أنا أوفر كل شيء لزوجتي، لا أريدها تعمل ولو لدقيقة واحدة، أوفر كل شيء. وهذا أريد كل واحد أن يتأسى بي، لأنني تأسيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحسنكم أخلاقا أحسنكم في بيته أو في أهله، أحسن خلقا بين الناس الذي تمدحه زوجته تقول آه زوجي ما شاء الله، أما تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، مشكلة يا شيخ الإسلام. أو زوجي عياياء خياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، هذا مشكلة يا شيخ الإسلام. يضربها، يكسر عظامها، يشج رأسها، أين ذهب هذا؟ شيخ الإسلام يريد أن نخرج من الموضوع، نعود إلى الموضوع. كثيرا ما هو الذي يخرجني يعني يجعلني أخرج من الموضوع. نعود إلى الموضوع. ومن أسباب رد الحديث الطعن في الراوي، الطعن في الراوي، والطعن في الراوي هو الجرح فيه والقدح في الراوي. والجرح عند علماء الجرح والتعديل، لأن يعني في علماء الذين يختصون بعلم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل علم خاص بعلماء الذين يعتنون بتخريج الأحاديث. الجرح هو وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. لا، هذا ليس موجود، هذا ما موجود في الكتاب يا شيخ الإسلام. هذا إن شئت تأخذ كتاب الجرح والتعديل، وهو كتاب موجود عندنا. لا 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 لا، كيف يكون هذا؟ لا لا لا، جلها فيه تشابك، جل ما في الكتاب موجود في المذكرة، وجل ما في الكتاب موجود في الذهن. وهذا وهذا يا شيخ الإسلام. ونريد أن تحفظوا أيضا، فاحفظوا فكل حافظ إمام. إمام يعني إذا أردتم أن تصبحوا أئمة فاحفظوا. الجرح هو وصف الراوي، أن تصف راوي الحديث في ضبطه يعني في حفظه وفي عدل وفي عدالته، وصفا يقتدي تليين روايته أو يقتدي تضعيف روايته أو ردها أو ترد حديثه. ما المقصود بهذا الكلام؟ الطعن في الراوي. كأن أسأل مسؤول الفصل عن أحدهم، أقول ماذا تقول يا مسؤول حول فلان يقول هو ضعيف، إذن هذا هو طعن فيه. أخبرني فلان، يقال فلان كذاب، الذي أخبرك هذا كذاب لا تثق بروايته، إذن نرد روايته. وضح لكم هذا؟ إذن بما يقتدي تليين روايتي أو تضعيفها أو ردها، وضح لكم هذا؟ إذن أقول ضعيف الحديث، كذاب، دجال، متهم بالكذب، يعني كأنني أتهمه، أقول هذا الراوي متهم بالكذب، إذا لا نقبل روايته. لماذا؟ لأنه متهم بالكذب في عدالته أو ضبطه. وتحت كل هذين السببين أنواع متعددة، أنواع متعددة. إذن أسباب رد الحديث قلنا السقوط في السند، ومعنى السقوط عدم اتصال السند، أليس كذلك؟ ثم الطعن في الراوي، والطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه، يعني كأن تقدح الراوي في ديانته، كأن تقول لا يصلي في الجماعة. ماذا تقول في فلان؟ تقول لا يصلي في الجماعة، أليس هذا جرح؟ جرح كبير. لا يصلي في الجماعة أو لا يحضر صلاة المغرب، الذي لا يحضر صلاة المغرب فيه مشكلة، يعني هذا جرح في ديانته. ماذا تقول في فلان؟ تقول يتساهل في الصلوات المفروضة، هذا جرح في الديانة. وقد تجرح الراوي في مروءته، المروءة. ماذا تقول في فلان؟ ماذا تقول في فاطمة؟ تقول رأيتها تشرب قصب السكر على الطريق، إذا لا نقبل حديثها لأنها تمشي وتشرب، لأن من خوارم المروءة أن ترى فتاة تمشي تأكل أو تمشي تشرب. كل شيء هذا يخرم، يكدح في مروءتها، يكدح هذا في مروءتها، تشرب، تمشي وتشرب، تمشي وتأكل. حكي أن عالما من العلماء ذهب إلى شيخ كبير ليروي عنه الأحاديث النبوية الشريفة، فطرق الباب على الشيخ فأذن له بالدخول، فالشيخ عنده حصان، هكذا حصان كبير، لكن يريد أن يربط الحصان، فأخذ دلوا فارغا لا شيء فيه يريد أن يربط الحصان، فجر الحصان بدلو فارغ فربطه، فسأله الطالب ما الموجود في هذا الدلو؟ قال لا شيء فيه، إنما ملتها حتى أربطها. قال لا أروي عنك الحديث. لماذا؟ قال لأنك كذبت على الدابة، فالذي لم يستحي أن يكذب على الدابة لا يستحي أن يكذب على الرسول، فترك أحاديثه. قال هذا من خوارم المروءة. ومن خوارم المروءة أن ترى إماما يمشي في جماعة بدون كلنسوة، يعني إذا كان في جماعة يلبس إمامهم كلنسوة فلا بد أن يلبس الإمام الكلنسوة أو العمامة، مثلك لا يمكن أن يخطب خطبة الجمعة في كوني هكذا بهذا اللباس. أو نقبل؟ تقبلون إماما مثل هذا بهذا اللباس؟ لا نقبل إماما بهذا اللباس. أما امام كره القدم هذا جيد امام كره القدم نجعلك في الامام اما اذا جئنا هنا نقول من يصلي بنا صلاه الظهر ناخذ شيخ الاسلام هذا او ناخذ شيخ الاسلام هذا وضح لكم هذا اذا من خوارم المروءه المخالفه تخالف العادات والتقاليد اليس كذلك هذا في كل شيء خوارم المروءه ليس في الحديث ليس في الحديث فقط جاء طالبا للزواج فراى فتاه متحجبه ما شاء الله اذا تميل قلبه اليها لماذا لانه راها متحجبه اما راها بغير حجاب ولباس كاس عار فلا يميل اليها لماذا لانها لبست لباس يخرم المروءه ولو كانت اجمل فتاه في بلد الا الذين يميلون الى الجمال وضح لكم هذا شيخ الاسلام اي لان شيوخ الاسلام غالبا يميلون الى الجمال وهذا الذي يجعل كثيرا من الطلبه يعني يتورطون عند اختيار الزوجه عندما اقول اقصد الطلبه لا اقصد شيخ الاسلام ابن تيميه لا اقصده لان شيخ الاسلام ابن تيميه توفي ولم يتزوج رحمه الله عليه توفي ولم يتزوج ابن تيميه توفي ولم يتزوج امام النووي توفي ولم يتزوج وغيرهم من العلماء كثيرون الذين يعني اثروا العلم على الزواج الامام الزمخشري توفي ولم يتزوج بل الامام الزمخشري كان يفضل الكتب على الزوجه يقول الكتاب النظر في الكتاب احب الي من النظر الى الفتاه الامام الزمخشري يعني يقول النظر الى الكتاب احب اليه من النظر الى الغواني وهي الفتيات الجميلات الا امام مالك عنده فاطمه الخير ابنته فاطمه وهي محدثه بمعنى الكلمه امام مالك ابنته فاطمه من اعلم الفتيات خطبها اناس كثيرون الملوك والساده لكنها لا تريد الا الطالب النقي الصفي المخلص الثقه الثبت هو هذا شيخ الاسلام سالت عن الفتاه المحدثه احتفظ باسم فاطمه ولعل فاطمتنا هذه تكون مثل تلك فاطمه وهذا دعاء نرجو ذلك وضح لك هذا شيخ الاسلام طيب إذن هذا هو أو طعن في ضبطه يعني الطعن في ديانته أو الطعن في ضبطه يعني في حفظه تسأل عن فلان يقال لك سيء الحفظ نسألك نقول ماذا تقول حول فلان نقول سيء الحفظ يعني حفظه ليس مستقر أو اختلط بآخر يعني في آخر عمره اختلط بحيث لا يميز بين ما قاله وبين ما لم يقله وهذا اختلاط فيجب أن نتنبه لهذا والاختلاط كثيرا ما يحصل عندما يتقدم الإنسان في السن يختلط يقول الكلام اليوم وغيره يعاكسه يقول غيره نقول لا يا أب قلت كذا يقول لا أنا لم أقوله والله لم أقول يقسم أنه لم يقوله هو قاله هذا الذي يسمى بالاختلاط وفيه من المحدثين الذين اختلطوا بآخر في آخر عمرهم يعني في آخر سنواتهم من الحياة اختلطوا في الأحاديث بحيث ما يميزون بين أحاديث الرسول أحاديثهم التي رووها عن النبي وأحاديث التي لم يروها فيه من العلماء الذين اختلطوا وهم كثر وضح لكم هذا يا شيخ الإسلام إذا تقدمت في السن وبلغت 120 من العمر إذا لم تختلط وحفظ الله لك عقلك فلتعلم أن هذا نعمة ليس كل مرء يتقدم في السن يبلغ من العمر 100 سنة ولم يختلط. هل رأيت شخصا عجوزا تقدم في السن بلغ 150 سنة؟ رأيته؟ هل رأيته؟ الذي يتكلم ويعي ما يقول، يتحدث في الناس، يقرأ كل ما يحب، 150 سنة رأيته؟
لكن عجبا رأيت عمي 105
ويرى
ما شاء الله
أسنانه كلها.
ولما شكيت في نظري قال لي اكتبي لي ولو 5 آيات، إذا أخطأت ولو في الشك والله كتبت لو الآية الكرسي وأخطأت.
إيه نعم.
لكي أعرف، قال هنا السكون وهنا
ما شاء الله، وهو في 105 من عمره. الله أكبر. الله تعالى يقول في القرآن ومنهم، ليس الكل، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، ليس الكل، منهم يعني من الناس من يرد إلى أرذل. والأرذل من العمر قال العلماء المقصود منه الأرذل من العمر أن يعود الإنسان كالطفل الصغير في آخر حياته، يبول جالسا ويتغوط جالسا ولا يشعر أنه تغوط، بل يلعب بغائطه كما يفعل الأولاد والصغار، يلعب بالطين والتراب وهو في تقدم في السن في 120 من عمره. يعني هذا الرد إلى أرذل العمر، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، نعوذ بالله من هذا. وضح لكم هذا شيخ الإسلام؟ فهمت هذا؟ إذن ليس عادة بل خلق، الله تعالى يجعل هذا في بعض الناس. إذن أو طعن في ضبطه، يعني يختلط في مروياته. لأجل ذلك المحدثون كثيرا ما يسبرون علماءهم، يعني يمتحنونهم. إذا أخذ عنك 100 حديث بعد 10 سنوات يمتحنك، هل حفظك لم يبقى أو بقي؟ هل لم تزل عالما حافظا متقنا أو اختلطت؟ فهمنا هذا؟ يحيى بن معين قرين للإمام أحمد بن حنبل، في يوم من الأيام سافر إلى شيخهم فضل ابن دكين، وفضل ابن دكين هذا شيخ الإمام البخاري، فضل ابن دكين وهو عالم حافظ متقن بمعنى الكلمة. إذا حدثك 100 حديث في المجلس يمكن أن يعود ويكررها في نفس المجلس كما ذكرها الآن بدون زيادة أو نقصان. فضل بن دكين يقرأ الحديث في ذهنه كأنه ينظر إلى مصحف، وهو عالم جليل. فضل بن دكين يعني مر به الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وما هم خادم وثالثه، فمر به قال الإمام أحمد نمر نسلم على الشيخ، قال يا يحيى بن معين لا سنمتحنه، قال لا تمتحنه، هذا شيخ إمام جليل، قال بل سأمتحنه. فدخلوا إليه فوجدوا المجلس قد يعني انتهى المجلس، والمحدثون في زمنهم كانوا يعني يفعل لهم يعني هذا الدكم هكذا، كأنه دل كبير يعني دكم هكذا، ثم المحدث يأتي يجلس على هذا الدكم، يجلس عليه هكذا، يجلس ويقري على الناس الأحاديث هكذا، يجلس على تكب كبير يعني مكان شاسع، المراتين يفعلونه والمغاربة يفعلون، لم يزالوا يفعلونه إلى الآن، حتى في الكتاتيب يعني في بعض الكتاتيب الشيوخ يفعلون مثل هذا الشيخ الكبير، يعني الشيخ يرتدي على الطلب. فالإمام أحمد دخل وهو معين وخادمهم على فضل بن دكين، فلما دخلوا عليه سلموا عليه ورحب بهم أجلسهم في القرب منه، تفضل بن دكين جلس في القرب منه. الآن قالوا نريد أن نقرأ عليك، يعني قال يحيى بن معين نريد أن نقرأ عليك بعضا من مروياتك التي سمعناها عنك، تفضل. لا عليك.
ففضل ابن دكين كان متعبا مرهقا لانه انهى من الدرس الان تعب يعني كانه يشعر بالنعاس والنوم وهكذا يريد ان يستيقظ يعني هكذا اتكا فقرا يحيى بن معين حديثا الشيخ لم يسمع جيدا مر بالحديث الاول مر بالحديث الثاني على هذا حديث قرا الحديث الثالث لم يسمع قرا الحديث الرابع قال اعيد القراءه لما انتبه قال اعيد القراءه يعني كانه انتبه انه يريد ان يختبره اعاد القراءه قرا الحديث الاول قال لا هذا ليس حديثي لم اخبرك بهذا قال حديث الثاني قال وايضا هذا حديث قال حديث الثالث حدثني شيخ عن فلان عن فلان عن فضل بن دكين عن من قال هذا ليس حديثي قال حديث اخر فادرك ان هذا فيه ما فيه يعني يريد ان يختبره فالتفت الى يمينه هكذا فقال اما هذا يعني الامام احمد بن حنبل فاجل من ان يفعل هذا يعني الامام احمد لا يفعل هذا لانه امام كبير يعني اجل من ان يفعل هذا والتفت الى الخادم فقال اما هذا فاقل من ان يفعل لان قيمته العلميه لم تصل ان يختبرني اما هذا فاقل من ان يفعل هذا فنظر هكذا قال اما انت فركله برجلي حتى سقط من الدكن يعني فقال يحيى بن معين لركلته هذه احب الي من طلبي للعلم ركله هذه التي ركلها برجلي احب الي من رحلتي جميعا في طلب العلم لماذا لانني ايقنت واطمأننت يعني اطمأنت ان شيخي على حفظه وعلى اتقانه هذا هو المراد يعني كأن تجلسوا وتسألون شيخ ما معنى حديث كذا نقول كذا في الدرس الماضي سألت عن هذا أقول نعم سألت عن كذا أقول لا أنا لم أسأل عن هذا لم أسألكم عن هذا على سبيل المثال من يذكرني بالسؤال الأخير الذي سألت قيل السؤال الأخير الذي سألتها
حول تعريف عن الحديث ما هو الحديث الحديث دكتور القديم
أيوة إذن مسؤولكم ثقة هو هذا هو هذا ومن يذكرني بسؤالك قبل الأخير قبل الأخير الإمام قاضي عياد اليحسبي قلت توفي 455 و444 والصحيح 544 أليس كذلك؟ إذن هذا هو الإتقان وقد ذكرت لكم قصة الإمام البخاري كيف أتقن الأسئلة الصحيحة من غيرها وكيف أجاب ومثلت لكم بالإمام الألباني كيف أجاب عن الأسئلة هذا حفظ والإتقان إذن المحدثون يفرقون بين حفظ المحدث من غيره يعني القوة في الحفظ تؤثر في القوة في الإسناد كلما يكون الحديث قويا يدل على أن الرواة أقوياء في الحفظ والإتقان إذن من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي قلنا والطعن يرجع إما إلى ديانته وإما إلى ضبطه قال المبيقوني وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر تفاوته ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر وشر أنواع الحديث الضعيف الموضوع مثال الحديث الضعيف ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا يعني من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي بعد إخراجه للحديث لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال
وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده يعني هذا حديث ضعيف لان اسناده فيه هذا الراوي الذي تكلم فيه اذا الطباشير اذا اردنا ان نخرج الحديث ايها المعشر الشباب لنخرج الحديث ونعلم صحته من غير صحته اول خطوه التي يجب ان نعمل عليها اخراج الحديث من مظانه هذه اول خطوه او خطوه التي يجب ان نسلكها اذا اردت ان اعرف الحديث هل هو صحيح او ليس صحيح اول ما اعمل كخطوه انا كطالب علم في الحديث ان اخرج الحديث من مظانه الحديثيه مثلا على سبيل المثال حديث الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم الحديث الان عندما اريد ان اعرف صحه الحديث من غيره اول ما افعل ابحث عن الكتب التي روت هذا الحديث من ومن اخرج هذا الحديث اذا عندي مكتبه شامله اكتب هذا النص فقط لا يؤمن احد فقط اكتب ثم اضغط على جميع كتب الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابي داود الترمذي النسائي ابن ماجه سنن الدارمي مسند ابي داود مسند ابي داود الطيالسي مسند الدارمي مسند احمد مسند وهكذا كلها يعني اذكرها ذكرنا اذا ذكرنا كل هذه ثم اقول للشامل بحث يعني تذهب وتبحث الان تورد هذا الحديث في مظانه في الكتب التي اوردت ترى هذا الحديث اورده فلان شيخ فلان في كتابه جزء كذا صفحه كذا مجلد كذا كتاب كذا صفحه كذا وكذا وكذا حديث حدثني فلان عن فلان تاخذ هذا الاسناد تاخذ هذا الاسناد بعدما اخرجته من مظانه خطه ثانيه دراسه الاسناد تاخذ الاسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا الاسناد تقوم بدراسته كيف اقوم بدراسه الاسناد اخذ كل راو على حده كل راو اخذه وابحث في كتب العلماء ما الذي قالوا عنه مثلا قال حدثني احمد اخذ كتاب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب الكمال يعني هذه الكتب التي اعتنت بالجرح والتعديل بالجرح والتعديل ابحث عن احمد اكيد انني ساجد احمد 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 اكثر من مليون لان العلماء باسم احمد ما اكثرهم كثر الامام حافظ ابن حجر العسقلاني بدا باحمد ذكر احمد 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 اكثر من 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 100 احمد اذا ايهما احمد ترى احمد ابن يعقوب البستي اذا اذا بحثت عن احمد ابن يعقوب ووجدت احمد بن يعقوب كثير ثم تنتقل الى الالقاب تاخذ هذا اللقب البستي تذهب في اخر الكتاب التقريب تبحث عن البستي يعطيك رقم يقول لك الرقم كذا وكذا هو احمد الذي تبحث ثم تعود الى الرقم احمد بن يعقوب البستي هذا مثال يا شباب اذا اخذت ثم تقول تبحث ماذا قال عنه ابن حجر اذا قال الحافظ فيه ثقة مات قبل العاشرة مثلا قول ثقة مات قبل العاشر، إذن الآن تأخذه هذا ثقة. ثم الذي يأتي بعده ماذا قال عنه؟ قال عنه ثقة. ثم الذي يأتي بعده ماذا قال عنه؟ ثقة. ثم هكذا إلى آخر الإسناد ترى أنه ثقة ثقة ثقة، أكيد أن الحديث يكون صحيحا، لأن الثقة زائد ثقة زائد ثقة يساوي الصحة، أما الضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي ضعيف جدا، أما الثقة زائد ثقة زائد صدوق يهم صدوق له أخطاء أو له أوهام أكيد يأتيني حديث ضعيف. لكن إذا وجدت طرقا تؤكد أو تقوي هذا الحديث أجمعها فيكون الحسن لغيره. الضعيف إذا يعني جمعت طرقا كثيرة وانجبر يكون حديث حسن لغيره. وضح لكم هذا يا شباب؟ ثم الآن آتي إلى الحكم، الحكم على الحديث، الحكم على الحديث أو على الإسناد. أحكم على الإسناد أولا الذي قمت بدراسته. الإسناد هذا ماذا قال عنه العلماء؟ أنا ماذا رأيت؟ هل هو إسناد صحيح أو غير صحيح؟ وبهذه الطريقة يمكن أن أخرج الحديث تخريجا علميا. إن شاء الله سأعطيكم نموذجا في التخريج، سأعطيكم ورق بورقة في الأسبوع الجاي التي تمثل لكم طرق التخريج، أو أرسل في المجموعة النموذج سيكون أسهل إن شاء الله. وضح لكم هذا يا شباب؟ وهذا الآن نستريح 5 دقائق ثم نعود نواصل إن شاء الله تعالى.